سفر الرشيد الأنشاد إصحاح 3 صفحة 987 في العهد القديم. الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. إني أقول وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع، أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ هوذا تخطو سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. الملك سليمان وعمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. اخرجن يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. آمين. خلونا مرة أخرى نصلي أحياناً. يا ربنا المحب الطيب، نشكرك ونحمدك لأجل محبتك لنا ولأجل تقديرك العظيم لنا يا رب، فأنت تحملنا على صدرك بأسمائنا، وكل منا مهم جدا، وكل منا غالي جدا، وكل منا معروف جدا لديك. تعرف كل واحد بظروفه وباحتياجاته، تعرف كل واحد بأعماقه، وفي محبتك تحب، وكما قال لك عبدك أيوب قديما: فاشتاقوا إلى عمل يديك. فأنت تشتاق إلينا كما نشتاق نحن إليك، وإن كانت أشواقنا نحن كثيرا ما تكون ضعيفة، لكن أنت لا يمكن أن تضعف في محبتك، ولا يمكن يا رب أنك يأتي يوم لا تحب أن تجلس بيننا وتعلمنا، لكن باستمرار نختبر المكتوب: أحب الشعب وجميع قديسيه في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. فتنازل إلينا من فضلك واشبعنا، وتكلم إلى قلوبنا، ورتب قدامنا المائدة تجاه مضايقينا، وأعطنا أن نأكل السمين ونشرب الحلو، أعطنا أن نفرح ونتلذذ بما تقدم لنا أيها السيد، ولك يا رب كل المجد. أملنا أحبائي في الأصحاح السابق، وشفنا أنه تقريبا معظم الأصحاح بيدور حول إسرائيل في زمن الضيق، في أيام الضيقة مشاعرها إيه والرب هيعمل معاها إيه. قلنا أنه في زمن الضيق الرب مجهز لها مكان بتختبئ فيه، وقال عن المكان ده كلام جميل، يقول: يا حبيبتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، معاقل المعقل الحصين، ومحاجئ الصخر شقوق الصخر. لقد وضع حبيبته في وقت الضيق وفي وقت غيابه عنها في محاجئ الصخر وفي ستر المعاقل، فلا يمكن أن تصل إليها يد الشرير، لا يمكن أن تؤذيها يد العدو، محمية ومحفوظة. وده اللي يتغنوا عنه أيضا في مزمور 121، وقالوا: عندما يأتي الضيق أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني؟ والإجابة على هذا التساؤل: كلا، لكن معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. وكأنه هو بقى بيقول لهم: ما دام انتوا حطيتوا معونتكم من عندي وثقتكم في، فالرب يحفظك، الرب ترس لك تخافش. فعلا حفظهم، وهم في أثناء الضيق بيطلبوا منه الطلبة الأخيرة والجميلة اللي في عدد 17 في آخر الأصحاح الثاني، يقولوا طيب إلى أن يفيح النهار، لغاية ما يجي النهار. وحلوة الكلمة اللي بعدها، وتنهزم الظلال، وكأن الليل عدو، وفعلا عدو مخيف، الليل بيخوف، وكأن الليل عدو لم يستطيعوا هزيمته. فبيقول له إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أرجع واشبه يا حبيب الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. لغاية ما يجي النهار بقى ويطلع فجر الملك وتيجي وتملك علينا نفسنا، لغاية ما يجي في أثناء الليل كلنا كلنا كالظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. في الليل بتعترضنا جبال مشعبة كثيرة، جبال ذات سنون عالية، وإحنا بنحس إن إحنا مش قادرين نتصرف. فمن فضلك لغاية ما يجي النهار خليك لينا أثناء الليل كالظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة، يعني دوس برجليك يا رب على الجبال المشعبة، أو بلغة حبقوق يمشيني على مرتفعاتي ويجعل قدمي كالأيائل. في أصحاح ثلاثة نيجي تاني لقسم جديد يتكلم أيضا عن إسرائيل في علاقتهم بالرب كالعريس. ونلاحظ أحبائي أن هذا السفر أساسا نبوي، وسنويا ناخد منه تأملات لأنفسنا. فبتقول له في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبت فما وجدت. برضو بالليل، مشهد الليل، ومشهد الليل على طول يخلينا نذهب إلى فترة الضيقة العظيمة، فترة الظلام الدامس اللي هتجتاز في إسرائيل كأمة. لكن بينما الأمة كلها في ظلمة، ومن إمتى بدأت الظلمة بتاعتهم؟ من ساعة ما النور الحقيقي جالهم إلى خصته جاء وخصته لم تقبلوا. لما أخرجوه خارجا وصلبوه دخلوا في الليل، لكن هذا الليل هتشتد ظلمته جدا لما يجي لهم النبي الكذاب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه كإله. فبينما الأمة كلها في نعاس وفي سكر وفي عبادة لهذا الوحش الرديء، فقد قبلوا ضد المسيح، قال لهم الرب أنا أتيت باسم أبي فلم تقبلوني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبل. لما هيقبلوا ويكونوا في عبادة لي، بينما كل الأمة في ليل وفي ظلام، في وحدة صحيت بالليل، في وحدة قامت منزعجة مش لاقية راحتها ولا لاقية سلامها، وبدأت تقول في نفسها أكيد الشخص اللي جاب اسم نفسه ده مش هو الملك ومش هو المسيح، لكن ده احتمال يكون الراعي الباطل اللي بتكلم عنه في زكريا 13 لما يقول أنا عليك أيها الراعي الباطل على عينك اليمنى فتكل كلولا ويدك فتيبس، لكن أنا عايز واحد تاني اللي بتحبه نفسي، طلبت من تحبه نفسي لكن طلبت فما وجدت. بقية قليلة من إسرائيل الرب هيعمل فيها في زمن الضيق، فتبدأ تدور على المسيح وتطلب المسيح، وما ينفعهاش الشخص اللي موجود أو النظام اللي موجود، لكن يقول طلبت فما وجدت. تقوم وتطوف في المدينة، والمدينة صورة للنظام العالمي اللي بنسمع عنه كتير دلوقتي، كلمة النظام العالمي، النظام العالمي اللي هيتبلور في فترة الضيقة. هتقوم وتبحث عن الملك في هذا النظام العالمي فلا تجده. في الأسواق في الشوارع، وده ما يميز المدينة، أطلب من تحبه نفسي طلبت فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة، الناس المسؤولين عن هذا النظام العالمي اللي هيكون موجود في الأرض. سألتهم، قالت لهم أرأيتم من تحبه نفسي؟ طبعا ما ردوش عليها لأنهم ما فهموش سؤالها. فما جوزتهم إلا قليلا، يعني الحرس غالبا بيلف حوالين المدينة من بره، فمجرد ما طلعت عند أبواب المدينة ولقت الحرس وسألتهم ما عرفوش يردوا عليها، طلعت براهم. مجرد ما طلعت برا سور المدينة قل فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسه. وكأن الرب كان مستنيها خارج أسوار هذه المدينة عايزها تطلع له برا، وأول ما طلعت برا لقيته. وده اللي حرض عليه الرسول هؤلاء الإخوة من القبيل، وقال لهم إن المسيح عندما تألم لأجلنا تألم خارج الباب، فلنخرج إذا إليه خارج المحل حاملين عار، اطلعوا بره. فلما طلعوا وردته تقول: فما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه ونفسي، فأمسكته ولم أرخيه حتى أدخلته بيت أمي. أول ما تيجي كلمة أمي في سفر النشيد على طول ذهننا يروح إلى الأمة الإسرائيلية، افتكروا المرأة التي ولدت الابن الايه الذكر في رؤيا 12 بتتكلم عن الأمة الإسرائيلية. إسرائيل كأمة منذ أن ولدت بخروجها من أرض مصر صارت الأمة اللي يقول عنها: ومنهم المسيح أيضا حسب الجسد. فالمسيح هو ابن أمة إسرائيل بحسب الجسد. هذه الأمة هي أم المسيح بحسب الجسد، وهي أيضا أم البقية اللي هترجع للمسيح. فلاحظوا مثلا قصة جميلة في يوحنا 2. يوحنا 1 يكلمنا عن المسيح جاي، والمعمدان بيقول: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يقول: رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه. يوحنا ده كان آخر نبي من أنبياء إسرائيل يعد طريق الملك. لكن بعدها على طول ده 29 عدد 35 من يوحنا 1، رأى يوحنا يسوع إيه؟ ماشيا، شافوا ماشي. لكن بعد كده رأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه، ونثنائيل بيقول له: أنت ابن الله، أنت إيه؟ ملك إسرائيل. واخدين بالكم من الفكرة؟ فيسوع جاء، يسوع مشى، لكن بعد كده الأمة هي نفسها أو بقية من الأمة ترجع له وتقول له: أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. ده آخر يوحنا 1. بداية يوحنا 2 كان عرس في قانا الجليل، الفرح بتاع الملك الآلي. وفي فرح الملك الآلي نجد 6 أجران مملوءة ماء أو ملؤوها بالماء، وتحول الماء إلى خمر. أفراح الملك، رقم 6 يكلمنا عن الملك لأنه هو التدبير السادس. نجد أفراح عظيمة، لكن الروح القدس يسجل عبارة مهمة يقول: وكانت هناك أم يسوع وأخواته. يعني مين اللي يحضروا الفرح ده؟ أم يسوع وأخواته، صورة للأمة اليهودية. نفس الأمر لما نقرأ مرة تاني أنه كان أمه وأخواته واقفون خارج، وجم الناس وقالوا له: هوذا أمك وأخواتك في الخارج يطلبون؟ قال لهم: من هي أمي ومن هم أخواتي؟ وكان هنا طبعا بيتكلم عن إسرائيل التي رفضته، أمه التي رفضته، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. لكن هنا بتقول البقية العروس اللي لقيته، بتقول: لما لقيته خدته ورجعت بيه. رجعت بيه فين يا ستي؟ قالت: رجعت بيه إلى بيت أمي، إلى بيت إسرائيل، حجرة من حبلت بيه. رجعت بيه إلى أورشليم، وهم راجعين مع الملك وداخلين أورشليم، الرب قال لهم في متى 23 وآخر عدد: حق أقول لكم إنكم لن ترونني إلا وتقولوا إيه؟ مبارك الآتي باسم رب. فهو داخل أورشليم، داخل منصور، داخل بقى محمول من البقية دي، كل إسرائيل هيقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وبعدين آخر عدد في الجزء ده هو يقول: أحلفكن. هنا الحقيقة الكلام كلام العريس، ونصلح لا تنبهنا الحبيب نخليها الحبيبة، زي ما جاءت في أصح 1، وأيضا كانت لا تنبهنا الحبيبة. فبعد ما دخل هو وهي، هو بقى بيقول: أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحق ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيبة حتى تشاء. لقد تعبت كثيرا في الليل، والآن تحتاج إلى الراحة، وهي راحة الملك الآلي. أكمل بس السرد النبوي باختصار، وبعدين نشوف بعض التأملات لينا كمؤمنين. لما دخلت معاه بنات أورشليم، بقية إسرائيل وبقية الشعوب اللي هتآمن بالمسيح أول ما هيشوفوها هيتساءلوا. طبعا هيتساءلوا لأن منظرها يثير التساؤل، فبيقولوا كده: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ مين دي؟ مين اللي جاية من البرية وشكلها بالجمال ده ورائحتها بهذه الرائحة العطرة؟ مين دي؟ من هذه الطالعة من البرية؟ اللي يقرأ رؤية 12 ويقرا هوشع واحد واثنين يفهم مين هذه الطالعه من البر، لان الرب يقول بعد ما اورشليم بعدت عنه وزنت عنه يقول واخذها واذهب بها الى البريه والاطفها هناك واعطيها وادي عخور بابا للرجاء. فاكرين وادي عخور ده بتاع ايه؟ ها؟ اللي اترجم في مين؟ عخاب. هناك اعترفوا بالخطيه، هياخدها الى البريه، الى الالم، الى الضيق، الى تجارب مؤلمه، وهناك ستعرف خطيتها وتعترف بها وترجع عنها. وياخدها بعد الام البريه ويدخل بها الى الارض فتكون في هذه الصوره الجميله. نفس الكلام في رؤيه 12، لو بصيتوا معايا في رؤيه 12 تعرفوا معنى البريه. لما التنين، لو تفتكروا حادثه التنين، يضطهد المراه التي ولدت الابن الذكر. في عدد 13 يقول كده: ولما راى التنين، التنين اللي هو مين؟ التنين اللي هو الشيطان، طرح الى الارض. هو كان فين؟ في السماء. وفي منتصف الاسبوع مخائيل هيطردوا الى الارض. لما راى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المراه التي ولدت الابن الذكر. هو طول ما هو كان في السماء كان فاضلنا احنا وكان بيغلبنا احنا، لكن احنا لما طلعنا فوق وسحقناه ودسنا عليه وجه مخائيل وطردوا الى الارض فما لقيناش احنا، قوم يتفرج لمين؟ لليهود. لما راى انه طرح الى الارض اضطهد المراه التي ولدت الابن الذكر. مين المراه اللي ولدت الابن الذكر؟ اسرائيل. ولد والابن الذكر هو مين؟ هو الرب يسوع المسيح. احبائي جميله كلمه الله. معلش اسمحوا لي برضه بصوا معايا في اشاعه 66 وشوفوا عشان نفهم الكتاب مع بعض، شوفوا موضوع ازاي ولدت الابن الذكر. في إشاعة 66 نشوف كلام جميل قوي، يقول كده في عدد 7، إشاعة 66:7، عشان لما نقرأ الكلام ده في البيت في تأملاتنا نبقى فاهمين احنا بنقرأ ايه. يقول كده: قبل ان يأخذها الطلق ولدت، قبل ان يأتي عليها المخاض ولدت ايه؟ ذكرا. في واحدة بتولد قبل ما يجي عليها الطلق والمخاض، ده كلام ما ينفعش. لكن شوفوا بعدها يقول: من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تنخض بلاد في يوم واحد؟ أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صهيون، بل ولدت بنيها. صعبة؟ صعبة. برافو. كويس كده. كده معناه أن مركزين. لو كنت قلته سهلة يبقى أكيد مش مركزين. هي صعبة. صعب لان نلاحظ حاجتين: انها لم تنخض وولدت ذكر، ابنا ذكر، لكن بعد كده يقول مخضت وولدت بنيها. يبقى في المره الاولى كان في ولاده لكام ابن؟ لابن واحد وابن ايه؟ ذكر. لكن في المره الثانيه في مخاض، في الام، بس ولدت مش ابن لكن ولدت بنين. كلام جميل يا احبابي. يتفهم ازاي ده اذا ما كانش عندنا الخط النبوي واقع؟ ان هذه الامه في يوم وبدون مخاض وبدون ما يجي عليها وجع ولا تعب ولا ضيق ولا ألام، لكن كان رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، والناس كلها هادية ومستقرة. يجي الخبر الجميل: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم إيه؟ مخمص. أهو ده الابن الذكر. لكن هذا الابن الأمة دي عملت فيه إيه؟ قتلته. عشان كده هيجي يوم يأتي عليها المخاض وتيجي الألام وتيجي أوجاع مؤلمة ورهيبة، بس بعديها بتولد بنين بقى اللي هم العروس دي أو الذكر. يبقى لما يقول قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا، يبقى هنا نبوة عن الرب يسوع المسيح. فبيقول اضطهد المرأة التي ولدت ابنها الذكر، ده التنين، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى معايا. أنا رجعت الرؤية على فكرة، أنا سبت حزقيال وجيت لرؤية. يقول كده: أعطيت جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية. البرية اللي قرينا عنها في سفر النشيد من هذه الطالعة من البرية. يبقى أثناء الضيقة العظيمة البقية راحت فين؟ راحت في البرية. أنا ليه بقرأ الحاجات دي؟ علشان نفسي يغلى الكتاب في عينينا. شوفوا إشاعية مع النشيد مع الرؤية، كله أحبائي كتاب واحد يتكلم عن فكر واحد. إلى البرية، وبعدين تجي الكلمة الحمر إلى موضعها، يعني مش أي حتة في البرية لكن كان معد لها موضع، حيث تعال، تعال أو تطعم، يعولها زمانا وزمانين ونصف زمان. يبقى المكان متحدد والأكل متحدد وكمان الزمن متحدد. لو واحد فيكم دخل في بيئة يعرف أن الرب قبل ما يوديه البيئة محدد مكانها ومحدد زمانها ومحدد المعونات اللي يعينك بيها أثناءها. تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي. طب الشيطان يضغط الحكاية دي فعايز يكسر المكان ده. يقول فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر. يعني في المكان اللي الرب حدده لك عشان تتعان أثناء الضيق، لو الشيطان رمى عليك نهر اللي هيجرى له النهر ده هيتبلع، ما يجراش حاجة، ما تخافش. انت زحزحت الأرض، انقلبت الجبال في أعماق البحار. يقول كده عنهم فإني قلبي ثابت لا أتزعزع لأن الرب يعينها عند إقبال الصبح. نرجع تاني بقى لنشيد ونشوفها وهي طالعة من البرية. بعد ما قعدت في البرية الفترة دي طالعة معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر، ودخلت معاه. هي منظرها حلو وجميل. يجوا الناس بقى اللي شافوها يوصفوا كمان الملك فيقولوا هو ذا تخت سليمان. وهنا التخت بمعنى الكنبة أو العرش الملكي اللي بيقعد عليه الملك وبجواره الملك. فبعد ما دخلها من البرية قال لها أنت تعبت في البرية، النهاردة تقعدي معايا على العرش بتاعي. فهذا التخت حولوه 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. في فترة الملك في حماية، في فترة الملك في سلام وأمان، في فترة الملك لها استريحي بجواري لا تنزعجي، لن يأتي عدو يزعجك، لكن هيكون في عدل وهيكون في عدل قائم على القوة. شوفوا أحبائي، من غير قوة مفيش عدل، من غير سلطة حازمة لا يمكن يسود العدل. وفي الملك الألفي أول ما واحد يرفع راسه ويحاول يتمرد الملك العظيم القوي يعمل إيه؟ يلعن على طول، يلعنه ويموت في الحال، يقول الخاطئ يلعن ابن 100 سنة. ويخرجون إشاعة 66 برضه ويرون جثث الناس الذين تمردوا، يشوفوهم زي متحف في خارج مدينة أورشليم. أي واحد يعمل خطية أو يتمرد يموت وما يبقاش تراب، لكن يفضل طول فترة الملك الألفي جسد ومرمي خارج أورشليم، ويروح الناس يشوفوا جثث الذين تمردوا على الملك العظيم علشان يخافوا من قوة وعظمة هذا الملك. فبلا ما تخافيش، في 60 جبارا رمز القوة والحماية العظيمة التي ستكون للأتقياء في هذا الوقت. في الآخر خالص طبعا احنا عارفين هيجتمعوا عليهم جوج وماجوج، كل الشعوب تجتمع عليهم وعايزين يحرقوهم، لكن تنزل نار من السماء وتحرقهم. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب، هنا مركبة، والمركبة معمولة من 5 حاجات هنبقى نشوفهم. وبعدين في الآخر يقول اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه، أمه اللي هي إسرائيل. في الأول حطت له تاج من إيه؟ من شوك، لكن المرة دي هتتوجه فعلا. لابد يا أحباء أن يحدث هذا. وفي يوم عرسه، العرس اللي كان يوحنا المعمدان عشمان انه هيتم، لما المعمدان لقي كتير من اسرائيل بيروحوا له قال يبقى خلاص الحمد لله اسرائيل عقل وهيرجع للرب، ونجحت الدعوه بتاعتي للتوبه. فلما قالوا له ده الناس بتروح له قال لهم اذا فرح قد ايه كامل، لان من له العروس فهو العريس. ما هو يا ناس جاي علشان كده، اما صديق العريس فيرى ويفرح. كان نفسه المعمدان يتم الزفاف في ايامه ويقول فرحي ايه يكمل لما اشوف اسرائيل بترجع، لكن للاسف إن أمته قتلته في هذا الوقت. لكن هيجي يوم بقى، يوم عرسه، يوم فرح قلبه. ده أحبائي السرد النبوي بتاع الأصحاح. أخذ معاكم بعض دقائق في بعض التأملات اللي إحنا نقدر نطبقها علينا كمؤمنين. تقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبت فما وجد. مؤمن استيقظ بالليل، اللي صحى بالليل ده المفروض الواحد بينام بالليل ويصحى امتى؟ الصبح. لكن واحد صحي في نص الليل يبقى معناها انه ايه؟ ها؟ قلقان، تعبان، مش لاقي استقرار، قعد يتقلب كتير وفي الاخر زهق وقام. مالك؟ ايه اللي تعبك؟ حياتي مش فرحان، ما عنديش سلام، انا حياتي كده فراغ وضياع، تعبان. طب انت مش مؤمن؟ مين مؤمن؟ رايح السنة، رايح السنة. طب امال ايه اللي تعبك؟ قاعد مننا انا مش متمتع بالمسيح، مش فرحان بالمسيح، مش شبعان بالمسيح. طب يا عم سهل قوي، ما تطلب المسيح. يقول طلبت فما وجدت. طب ندور عليه يا اخي. قعد يدور في الاخر يقول طلبت فما وجدت. يرجع تاني يقول انا تعبان وقلقان، وطلبت على فراشي ما لقيتهوش، دورت عليه في الشوارع وفي الاسواق ما لقيتهوش. انها قصه مؤمن يشعر اولا متيقن انه مؤمن، لكن في ذات الوقت يشعر بعدم الراحه، بعدم السلام، بعدم الطمانينه، يميل في طبعه الى الاكتئاب، يميل الى القلق، يميل الى المخاوف، يميل الى الشعور بالفراغ والضياع. واذا سالته لماذا لا تطلب المسيح لكي يملا الفراغ، يقول لك انا طلبته لكن طلبته فما وجد. وياما مؤمنين نسمعهم يقولوا هذه الكلمات. نقول الشركة مهمة، يقول ما أنا بطلب بس ما فيش استجابة، زهقت، تعبت. حقيقة إن السر أحبائي في عدم استجابة هذه الطلبة أن الطلب في أوضاع خطأ وفي مكان خطأ. في الأولى تقول طلبته على فراشي، في الليلة على فراشي، طلبت من تحبه نفسي، طلبت فما وجد. إنها تطلبه على فراشها، وفي الفراش نقدر نشوف المؤمن الذي يبحث عن راحته، المؤمن الذي يبحث عن إشباع رغباته الشخصية، مؤمن يضع في المقام الأول نفسه براحتها، يضع في المقام الأول سعادته، يضع في المقام الأول الأمور اللي بيحبها، وعايز المسيح يبقى معاه ويشبعه في الأمور اللي هو بيحبها. مفهومة؟ ولا أوضحها أكثر؟ يعني أجيب مثلا صداقة لا ترضي الرب، عايز الرب يباركني وأنا محتفظ بهالصداقة، أصل دي بتريح وأنت كمان بتريح، فأنا عايزك تريحني مع استمرار الحاجات اللي أنا شايف إنها إيه؟ بتريح. مؤمن بيحب شيء معين، مؤمن بيحب نفسه، عايز يريح نفسه، عايز يمتع نفسه، مؤمن بيحب كل شيء يدي نفسه نوع من السعادة أو اللذة حتى لو كانت لذة وقتها، وعايز الرب يصادق ويوافق على الأمور دي، عايز دي وعايز دي. حباء الرب كان واضح جدا، وقال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر إيه؟ هل عندك استعداد أن تضحي بأشياء أنت تحبها لأجل المسيح؟ حقيقة مش هنلاقي شركة عميقة مع المسيح إلا إذا وصلنا لهذه النقطة. أحب ينكر نفسه ويحمل صليب. هل عندك الاستعداد والنية أنك تتخلى عن أشياء الرب بيكلمك بطريقة أو بأخرى ويقول لك دي ما ترضنيش، دي ما تريحنيش، ولا أنت مصر على هذه الأشياء وفي نفس الوقت تطلب الرب؟ أخي الحبيب ستظل تطلب وتطلب، لكن أقول لك إن كان هناك تمسك بأشياء أنت تحترمها وتقدرها لأنها بتريحك وبتسعدك، ما أعتقدش إنك هتلاقيه، وهتكون النتيجة طلبت فما وجدت. يبقى طلبت على فراشي، يعني عايزاه مع الحاجات اللي هي بتعمل إيه؟ بتريح. لا يا دي يا المسيح ليس على الفراش، لكن المسيح الآن مرفوض، والمسيح الآن خارج المحل، والمسيح الآن يريدنا أن نضحي برغباتنا لأجله. هل إحنا على استعداد أن إحنا نعمل كده؟ يا سلام على الرجال اللي في مغارة عدلان، فأوه داود وقال من يسقي ماء من بئر بيت لحم التي هي بالبيت، فشق الثلاث رجال محلة الفلسطين ودخل، وضعوا أنفسهم على كفهم، ضحوا بحياتهم زي بولس يقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. ما تنساش أبدا المؤمنة وليها سنين في الإيمان تكلمني إنها مش قادرة تشبع بالرب ومش قادرة تفرح بيه، فبقول احتمال الرب يكون مش راضي عن حاجات معينة، قالت لي تعرف ان انا بخاف اطلب رأي الرب في الحاجات المعينة دي علشان عارفة ان هو دايما بيختار الحاجات اللي انا مش بحبها، فانا بريح روحي وما بسألوش فيها من اصل، هو دايما بيختار اللي انا مش بحبه. هل عندي استعداد انا وافق ان الرب يختار حاجات انا مش بحبها؟ دي عايزة احبائي نضوج، عايزة يا سلام على المستوى ابراهيم. نعم يا رب، ها انا ذا، خذ ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه. ان الرب يشير على اشياء نحبها، اشياء تريحنا، فراشنا، حاجة بتريحني بحبها، لكن بيقول دي معطل، دي مش بترضيني، هل في استعداد ان اضحي بها؟ اذا ما كانش في الاستعداد هتفضل طول عمرك تطلب الرب مع استمرار الاشياء دي والنتيجة طلبت فما وجدت. أرجو أنها تكون اتفهم. المرة الثانية تقول طلبت فما وجدت، كانت بتطلبه فين؟ تقول إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع. تفهم أي حاجة في الكتاب ارجع لأول مرة ذكرت في الكتاب. وأول مرة جات ذكر مدينة في الكتاب، حد يفتكر فين؟ في سفر التكوين طبعا، مش كده؟ سفر التكوين أصح كان، حد يفتكر؟ ها؟ ها؟ مدينة، مدينة. تكوين أربعة. وفي تكوين أربعة بنقرأ عن قايل قتل مين؟ هابيل. وبعد ما قتل هابيل خرج من لدن الرب وسكن في أرض نود. أرض نود معناها أرض التيهان. أول ما لقى روحه في أرض التيهان أول حاجة فكر فيها إنه يعمل إيه؟ يبني مدينة. بنى قايل مدينة وسماها باسم ابنه حنوك. وفي المدينة اللي بناها دي طبعا اتجوز وجاب أولاد، وأولاده اتجوزوا وجابوا أولاده، كلهم جوه ايه؟ جوه المدينة، مدينة حنوك. ونشوف بقى ايه اللي بيعملوه جوه المدينة. بنوا مسبح للرب، صح الكلام ده؟ لا، المدينة ما فيهاش مذابح. طب هم اللي قدموا محرقات، ما حصلش. يا سلام، في شيث يقول لنا عنه لما آدم جاب شيث يقول لنا حينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب. طب وفي مدينه حنوك ما فيش حد يا جماعه بيدعو باسم الرب، رب مين؟ احنا كفايه علينا الايه؟ المدينه. طب يعملوا ايه بقى لانه ما مش هيقدروا يستغنوا عن ربنا، عايزين يستريحوا؟ قالوا بسيطه خالص، الحل اطلع يا تبال اعمل لنا مزامير، او لا جمع زماره، ايه يا سامح انا مش عارف، زمامير، اعمل لنا مزمار. فطلع ده عمل المزمار، وبعدين راح الثاني عمل كل آلة من حديد ومن نحاس. اخترعوا بقى مخترعات واخترعوا الآلات الموسيقية، وقام لامك راح متجوز اثنين، وده أول واحد يفسد نظام الله، وراح مألف الشعر وقال قتلت رجلا لجرحي وفتى لشفي. فعملوا المدينة وبعدين اخترعوا الآلات الحديثة وألفوا الشعر وكمان اخترعوا الموسيقى وبدأوا يقضوا لياليهم على الموسيقى وفي مجالس الشعر والسمر، وانسى حاجة اسمها مين؟ اسمها هذه المدينة. هذه المدينة. ولما نمشي قدام شوية نلاقي مدينة تاني، بس المدينة بقى تقدم برضو. أحبائي ده تاني ذكر للمدينة للأسف، نلاقي انه في بقعة بابل في أرض شنعان حيث السماء الصافية نلاقيهم اجتمعوا وقالوا هلما نبني مدينة ونصنع برجا علشان نصنع لأنفسنا اسم، وبنوا المدينة. فبناء المدن مرتبط بالاستقلال عن الله، بناء المدن مرتبط ان ناس اتحرموا من الله فما عادوش حط ايدهم على خدهم ويقولوا نرجع له، قالوا لا، بدل ما نرجع نعمل حاجة تعوضنا عن الله. فبنوا المدن وعملوا النظام اللي احنا شايفينه دلوقتي. والحقيقة النظام ده احبائي اكتمل واختمر جدا، وبقي في العالم النهاردة في نظام مدني حديث، نظام معقد جدا، بحيث انك لو حطيت رجلك فيه ممكن يلفك الستين سبعين سنة اللي هتعيشهم من غير ما تفضل لحظة تفكر في مين، تفكر في الله. صح الكلام ده ولا لا؟ يعني العيل من اول ما يفتح عينيه روح حضانة ويرجع ومعاه شنطة كتب، ويبدأ الدايرة مدرسة بعد المدرسة الجامعة، وبعد الجامعة الشغل، وبعد الشغل الجواز، وبعد الجواز العيال، والنجاح والعمل والشغل والنجاح، وعلى طول تلف الدايرة. نظام واحد بيسلم واحد. والنظام ده أحبائي مين اللي مخترعه؟ رئيس هذا العالم هو إبليس. إن المدينة هي النظام العالمي لنظامه الاجتماعي، لنظامه التعليمي، لنظامه السياسي، لنظامه الديني، نظام متكامل. العالم في اللغة اليونانية كوزموس يعني نظام أو يعني زينة، فهو نظام مزين. عمله رئيس هذا العالم اللي الرب يقول عنه أو الكتاب يقول عنه، لأن العالم وضع، تعرفوا وضع في الشرير، يعني الشرير اللي هو الشيطان، يعني اتحط في حضن الشرير، يعني الشيطان واخد العالم في حضنه. أحبائي نحترس أن نكون غرقانين في النظام اللي حواليه، وبنطلب الشركة مع الرب. النتيجة برضو طلبته، فأنا إذا كنت غرقان في نظام في أساسه اخترع ليعود الاستقلال عن الله، من الصعب جدا أنك تتمتع بالرب وأنت غرقان فيه. عشان كده يجي مرة تاني، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين. يعني حاملين عار، يعني يوم ما نرفض هذا النظام العالمي بلا شك هيكون هناك شيء من العار، الاحتقار، الناس مش هتفهم تصرفنا ومش هتقدرنا. لكن اللي عايز الشركة العميقة، شركة سفر البشير، لابد أن يخرج خارج المدينة. طبعا واضح أحبائنا، مش معنى كده أن احنا هنخرج من هذا العالم ونعتزل ونروح نراه، لأن الكتاب كان واضح في هذا الكلام لما قال في كورنثوس: أطلب إليكم ألا تخالطوا زنات هذا العالم وليس مطلقا، وإلا يلزمكم أن تخرجوا من العالم. ومعنى كده أنه مش عايزنا نخرج من العالم بالمعنى أن احنا نخرج بإيه؟ بأجساد. أو زي ما قال الرب: أسألك ألا تأخذهم من العالم بل تحفظهم من الشر. أو هم في العالم لكن ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. قال واحد هذا التعبير الحلو: إن السفينة في وسط البحر لكن ليس البحر في وسط السفينة. إننا في العالم بأجسادنا لكي نأكل، لكي نشرب، لكي نجتهد في أعمالنا، لكي، يا سلام لما يقول لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحر يعمل إيه؟ يتعب. يعني الواحد يتعب في شغله، قال المفروض إنه يتعب في شغله، المفروض إنه يشتغل من الشغل حتى يعني يبقى مريح كده أو تحس إنه أنت مرفه نفسه. لا، الكتاب بيعلمنا أن يقول كده في رومية 12: غير متكاسلين في الاجتهاد. يقصد ده مش الاجتهاد الروحي لكن الاجتهاد في كل شيء، لأنه بعدين يقول حرين في الروح عابدين الرب. فالاجتهاد في الحياة مع حرارة الروح مع عبادة للرب. فالرب عايزنا نشتغل ونتعب، مش بس عشان نكسي احتياجنا، لا، لكن عايز يكون لنا أكثر من احتياجنا لكي نعطي من له احتياج. العمل بركة والجهاد في العمل بركة من الله، ولازم نشتغل بتعب. لكن مع شغلنا بتعب في العالم، مع وجودنا في وسط العالم، وده برضو الرب قال عنه: تضيئون مش عليهم لكن تضيئون ايه؟ بينهم كأنوار. يعني مش هنقعد في حتة وهم يطلعونا من الظلمة يبصوا علينا يلاقونا منورين يقضوا بعضهم ويرجعوا بشخص، لكن ده المفروض ان احنا ننزل وننتشر وسطهم. فنحن بينهم فاعلين مجتهدين، بنشتغل أشغالنا، نمارس أعمالنا للحاجات الضرورية لكي يكون لنا القوت والكسوة، ويكون لنا أن نعطي من له احتياج. لكن بالرغم من ده كله لسنا أعضاء في هذا النظام العالم، مش متشبهين بيها، مسرتنا مش مسرتهم، ملذتنا مش ملذتهم، أهدافنا مش أهدافهم، المبادئ اللي تحكمنا مش مبادئهم. في سور بيننا وبينهم. أحبائي، أنا ما بقولش إن كل المؤمنين بره هذا النظام، لكن للأسف في كثير من المؤمنين غرقانين فيه، والدليل على كده إنهم بيطلبوا الشركة والنتيجة طلبته فما وجد. مش ممكن. لكن الحلو في العروس إنها ما سكتتش. يبقى في الأول طلبته وهي متمسكة بأشياء بتريح، قال ما ينفعش. طلبته وهي حاطة إيدها في إيد العالم وعايزة تمسكها بالإيد الثانية، قال لها ما ينفعش. قامت من على السرير، دي الخطوه الاولى، وخرجت بره اسوار هذه المدينه لغايه ما وصلت عند الحرس. الحرس بيلف من بره، اول ما شافتهم بره تقول: اللي جايبك دلوقتي هنا؟ قالت لهم: ابحث عن من تحبه نفسي، وهو كل اللي جوه ده مش ولا حاجه عجبتك ده جوه، انت لفيتي كويس؟ يقول انا لفيت في الشوارع، يقول لك ابو الاسواق، وهي شوارع يا اسواق صدقوني ما فيهوش الا كده، لفيتي كويس؟ مش يمكن محتاجه تسافري لك سفريه اوروبا تتفرجي على الحاجات الحلوه اللي هناك ويمكن تغيري رايك، ما تروحي ولفيت. طب جربتي المسارح؟ جربت. طب جربتي المصايف الفاخره جدا اللي في افخم حتت في العالم؟ يمكن دي، يمكن دي برضه معقول؟ معقول لفتي المدينه كلها وجايه تقول ارايتم من تحبه نفسي؟ يا جماعه قولوا لي على الشخص اللي بيريحني. اما انت شخصيه غريبه وشاذه فعلا، كل اللي جوه ده يا شيخ ده ملايين جوه متمنيين وغرقانين في الحاجات اللي جوه، وانت ما فيش ولا حاجه عجباكي جوه، قاعده تلف لغايه ما طلعت بره السور. والحقيقه طلبت فما وجد. تعب. احبائي ان المؤمن مخلوق شاذ في نظر العالم. صدقوني شوفوا النفس التي ولدت من الله دي واخده طبيعه الهيه، لان صرنا شركاء طبيعه. ادي المؤمن ده كل حاجه في الدنيا واحرمه من الشركه مع المسيح واتفرج عليه، هتلاقيه مكتئب. شاركوني في هذا الرقم. يمكن تكون يا مؤمن لسه ما حصلتش او ايدك ما ملكتش كل حاجه، لكن صدقني اقول لك طالما انك ابن لله لو ادوا لك كل ما في هذا العالم، لو جمعوا لك كل بريقه ومجده وجماله وحطوه عند رجليك هتاخده، وبعد كده تقول انا مش شبعان، انا تعبان. ان النفس التي ولدت من الله لن تجد راحتها الا في المسيح. طلبت فما وجدت. طلعت مره تقول لهم ارايتم من تحبه نفسي؟ اما انت شاذه صحيح، كل اللي جوه ده فيش ولا حاجه ملت عينك ولا حاجه ملت عينك. ست احنا ما عندناش حاجه في المليك. اللي عندنا جوه واحنا واقفين نحرس النظام اللي جوه ده، متهيألي اللي واقفين الحرس دول اللي يحرسوا النظام ده هم ملوك الاختراعات الحديثه في البلاد الغربيه وفي امريكا. كل يوم تنزل لو عديت على محل انت معدي عليه امبارح تلاقيه عمل ايه؟ ها؟ عمل تغيير؟ لألا الزبائن يعملوا ايه؟ يهرب؟ يطفش؟ كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، عايز يضمن جذب هؤلاء الناس. فالحرس دول صوره للناس المسيطرين اللي كل يوم بيجددوا في النظام بتاعهم علشان الناس تشتري بضائعه. لكن تقول هذه الكلمات الحلوه فما جاوزتهم الا قليلا. يا دوب طلعت بره السور حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. طبعا هي هنا لسه ما تزوجتهوش، فلما تقول حجرة أمي يعني بيتها اللي هي عايشة فيه، دخلته إلى بيتها، وهي صورة للمؤمن الذي كان محروم من الشركة مع الرب. أول ما بيجي للشركة مع الرب وبيرتبط بالرب، في ارتباطه بالرب بقى يدخل الرب في حياته في كل شيء، يدخله في بيته في عمله في اصدقائه، يقول اتفضل ادي كل ما عنده، يفتح له كل الحجرات، يفتح له كل الدواليب، يقول له اتفرج وشوف، قول لي ايه اللي مش عاجبك اطلعه، قول لي ايه اللي مش مريحك وانا ارميه. خلاص يا رب بعد ما لقيتك ما عنديش استعداد تاني اضحي بيه، اتفضل ادخل البيت، البيت بيتك، انت هنا السيد وانا ضيف عندك. ادخلته حجره من حبلك بتعالى يا رب الى المخادع السريه في حياتي واتفرج وشوف، اللي مش عاجبك قول لي اضحي بيه. امسكت ولم ارقيه. ليه يا ستي بتعملي كده؟ قالت خايفه لالا تفضل حاجه زي المره اللي فاتت وتخليه يضيع مني او انا اتحرم منه. اول ما شافها بهذا الحال الحلو هو نفسه بيقول احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحق ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيبة حتى تشاء. نراها في النهاية مستريحة بين يدي، زي في الأصحاح الثاني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. بدأت الفقرة واحدة قاعدة على الفراش، لكن قاعدة إيه الآن؟ صحيت في عز الليل تعبان، لكن انتهت الفقرة إنها عاملة إيه؟ نايمة ومستريحة في هدوء في سلام تام. استراحت بين يدي وهو منومها وبيحرسها وبيقول اللي حواليها مش عايز حد يقرب لألا يزعجها. ما أحلى هذا المنظر يا أحبائي. لكن بسرعة عدى على بيت الأصح. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجة. المر قبل كده شفناه في أصح واحد، قالت سرة المر حبيبي لي بين ثديي يعمل إيه يدي المسيح المرفوض، العالم لا يراه هي ترى، تعطي له أقدس مكان، الناس تشتم رائحته عندما تتحرك بينهم. لكن هنا المسيح بيأخذها إلى البرية، وفي البرية الحقيقة نفهم هنا بدون تطويل ما فيش غير النار، لأنه هي طلع من البرية يقول كأعمدة من دخان، دخان ده بيجي نتيجة الايه النار. راحت البرية والنار ولعت فيه. ايه ده؟ هتحرقها؟ لا ما تحرقهاش، لكن تحرق ايه؟ ها؟ تحرق الشوائب اللي فيها. حلو قوي ملاخي 3 لو تتذكروا لما تأملنا فيه. ملاخي 3 يقول يجلس منقيا وممحصا الفضة، يقعد كده وينقي فيه. وبتخيلها كأنه حاططهم في النار، لكن ايده على الترموستات وعينه على المؤشر وقلبه معاها وهي جوه النار في كل ضيقة. ومعمل ايه؟ تضرب. اول ما يلاقي النار علت يعمل ايه؟ يوطي الشاي. يلاقي النار وطيت زيادة تبدأ تراح، راح يروح معلي النار سنة، وهكذا قاعد حاططها في النار، لا تطلع نية ولا تطلع محروقة، لكن لازم تطلع، تطلع كمان يطلع لها طعم. والحقيقة المؤمن قبل ما يدخل النار هو مؤمن، لكن اسمحوا لي اقول مع احترام الشديد ملهوش قوي يعني طعم مميز، هو مؤمن، مؤمن من مليون مؤمن، حطوا مع بقية المؤمنين مين ده؟ ايه خدمته؟ ايه موهبته؟ ايه وضعه بالظبط؟ ايه دوره في كنيسة الله؟ اهو مؤمن. يعني ايه طيب؟ يقول يعني مؤمن بيحضر اجتماعات وبيسمع وعظات كويس خالص، وهو كويس بس مش اكتر من كده. ده مؤمن غير مميز، مؤمن ملهوش، مش واضح في حياته، ده لانه ما دخلش النار. يقول كده عن اسرائيل خبز ملة لم يقلب. يقول عنه أيضا مؤاب مستريح منذ صبار، لم يقلد من إناء إلى إناء، فبقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. ما فيش زي الخمر اللي ليها المذاق بحسب لغة هذا العصر. حتى أن المؤمن يحتاج أن يذهب به الرب إلى البرية، وفي البرية يعرضه لدرجات حرارة مختلفة، تبدأ من حرمان، ضيق، الفقر، الألم، المرض، المشاكل، يدخلوا الرب في نيران متعددة مختلفة، وقاصد الرب أن يدخلوا فيها وهي بسماح منه. ولو جه حد ولخبط الكلام الرب يقول له ما تلخبطش، أنت لم تقولوا في الصواب كعدي أيوب، أنتوا بتخرفوا تقولوا إيه؟ أيوب أنا مدخله في النار، أنا عايز يدخل النار. ويدخل النار المؤمن، والمؤمن الناصح هو اللي ما يفرفطش كتير، لكن تواضعه تحت يد الله القوي. أول مرة بيحطه في النار يفضل مكان، عايز تعمل فيا إيه؟ أديني بين إيديك، تقلبني يمين تقلبني شمال، أنا بين إيديك صابر، انتظر الرب ويعمل إيه؟ يصبر. لا، وأول ما يخلص تايمر بتاعه الوقت المحدد يروح مطلعه. يطلع بقى من البرية شكله إيه؟ طالعة من البرية، يا سلام، طالعة من البرية شكلها إيه؟ جميل، حلو، كأعمدة من دخان باين عليها أثار التجربة والألم. لكن شوفوا، شوفوا الجمال بعد كده، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر، كل مساحيق التاجر، مر خدت، لبان خدت، قرفة عطرة خدت، قنة خدت، مش عارف. اقروا كل الأعطار اللي موجودة في سفر الخروج اللي بتتكلم عن كمالات المسيح، تلاقوا المؤمن داخل العنيف والوديع، الرجل القلق تلاقيه صبور، الرجل اللي بينفعل بسرعة تلاقيه حليم طويل البال. فاكرين موسى؟ موسى كان راجل سخن قوي، قال له طلع بره لقي الراجل المصري بيتخانق مع الاسرائيلي، ما قالوش يا راجل عيب ولا سيب ولا ده غلبان، راح عمل ايه؟ قتل في عز الظهر، قتله ودفنه في الرمله ومشي. ايه ده؟ ايه يا عم موسى ده؟ تعالوا شوفوا موسى في البرية 40 سنة بعدها يقول كان الرجل موسى حليما أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. حباء هذه هي البرية وما تفعله في المؤمن. لكن بعد كده نشوف تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب. السيف بالنسبة لنا في العهد الجديد هو كلمة الله، سيف الروح الذي هو كلمة الله. متعلم الحرب يعني متعلم من كلمة الله، يعني بيعرف يستخدم السيف كويس. في مؤمنين كتير عندهم كلمة الله لكن ما يعرفوش، مش متعلمين الحرب لأنه ما نضجش الكتاب، ما فهمش التعليم كما ينبغي. هذا المؤمن حلو فهم الكتاب لكن ما يعرفش يحارب ويحمي عرش سليمان اللي هو صورة للرب يسوع المسيح. هل يا أخي بتعرف تدافع عن المسيح؟ هل بتعرف تتكلم بالنيابة عن سيدك وتدافع عنه عندما يهان شخصه أو يهان عمله أو يتم الهجوم على حقائق الإنجيل الأساسية؟ هل أنت معك سيف ومتعلم الحرب من هول الليل؟ حلوين المؤمنين، ويريت نصلي لأجل كل مؤمن متعلم الحرب يمسك سيفه ويدافع لأجل مجد المسيح. يقول عنهم 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. دي الواحد قلبه بيفيد لما بيشوف أحد قدام الرب اللي دابوا وغرقوا في كلمة الله وبيطلعوا منها جددا وأدقا وماسك سيفه، وبس عدوه يسمع حد يقول حد غلط في حق المسيح أو في حق عمله آياته جاهزة وسيفه جاهز وعلى طول مكتوب، وروح نطلع الآية تلاقي التعليم الغلط اللي بيجرى لها تنهار أمام قوة كلمة الله. هل نحن أحبائي عندنا رغبة أن نكون جبابرة متعلمون الحرب؟ الملك سليمان عمل لنفسه تختا، عمل مركبة يحمل عليها. المسيح لما يحمل ويقدم إلى الناس يقدم في أي صورة؟ المركبة هنا المحسة التي يحمل فيها الملوك اللي هو التخت، خشب لبنان اللي هو الأرز، أرز لبنان يعيش بالألف سنة ما يفسدش، متين وثابت ولا يعتريه أي نوع من الفساد. أعمدة فضة، الفضة بتكلمنا عن الفداء النقاء، الفضة عنها يقول عنها في المزمور كلمة الرب نقية كفضة ممحوصة في الأرض 7 مرات، فهي تكلمنا عن النقاء وتكلمنا أيضا عن الفداء. من سفر الخروج كان الواحد بيفدي نفسه بأن يدفع نص شاق. روافده ذهب، قلنا الروافد هي الألواح اللي بتسقف البيت، فعمل الأعمدة فضة وعمل القعدة بتاعته بألواح من الذهب، والذهب بيكلمنا عن البر الإلهي. طبعا كل حاجة ليها أدلتها، بس أنا متأكد أنكم عارفين أصول هذه الرموز. مقعده أرجوان، الأرجوان بيكلمنا عن الملك. فلما نشوف الحاجات دي نلاقي عدم الفساد، ونلاقي الفداء، ونلاقي البر الإلهي، ونلاقي الملك. فده صورة للملك الألف أعمدته وأسسه. ما فيش فساد، في بر إلهي، فالحكم بحسب البر الإلهي، والحكم مؤسس على الفداء، وجلال الملك واضح، ملك المسيح. لكن حلو أول كلمة اللي في النص يقول ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. أنا بشوف المنظر ده الحقيقة لما بنبقى في اجتماع، خصوصا اجتماعات كسر الخبز، والمؤمنين كلهم قاعدين حوالين المسيح، وكله بيتسابق في انه يعمل ايه. احيانا ما بيبقاش شكر سيدنا، بيبقى زي نوع من الغزل في شخص المسيح. انا امبارح كنت في اجتماع، كنت مبهور من منظر المؤمنين، كل واحد بكلمات نقيه وبقلوب طاهره، فعلا طلعه التشكرات، طلعه الكلمات، كله بيتغزل في المسيح، كله فرحان بالمسيح، كله عمال يكرم المسيح، كله يقول له انت وبس، انت وبس، وكل واحد واخذ جانب وعمال يوصف في كمال المسيح، اللي عمال يوصف في طاعته للآب، اللي عمال يوصف في قداسة وهو في العالم، اللي عمال يوصف في احتماله للألام، اللي عمال يوصف فيه هو كجبار دخل إلى غضب الله على الصليب واحتمله كله، اللي عمال يوصف فرحان بي لما ترك القبر وساب القبر فارغ وقام ناقدا أو جاع الموت. كل واحد عمال يتأمل فيه من ناحية. على طول افتكرت يا سلام ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. في ترنيمة جميلة حلوة أوي تقول حولك يا رب كنيستك تذيع موتك حتى الرجوع. حواليك الكنيسة فرحانة بي. أحب أن الرب لا يستريح على عروش من ذهب، لكن على تخت مرصوف محبة من المؤمنين. هل بنشارك في أي فرصة فيها تمهيد وتسبيح للمسيح؟ يعني حين نرنم الترانيم كذا بصورة، رب يدينا نعمة إن احنا نهيئ له مجلسا بمحبتنا. لكن أخيرا تقول اخرجنا يا بنات صهيون، تعالوا شوفوا الملك سليمان التاج الذي توجته به أمه. هتتقال الكلمات دي حرفيا عن المسيح. رب يسوع لما هيجي هيظهر، وبعدين يقول عنه على رأسه تيجان ايه كثيرة، لأنه انتصر في كذا موقع، عشرات المواقع انتصر فيها الرب يسوع المسيح. لكن تعرفوا كأن التيجان الكثيرة دي مش غالية عليه قد لما إسرائيل تستقبله بفرح ويقولوا مبارك الآتي باسم الرب، دي غالية عليه. ساعتها يتم إشاعة 53 حرفيا، من تعب نفسه يرى ويشبع. مزمور 110 كلمات حلوة قوي، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. لكن لما يتقدم شوية يقول هذه الكلمات الحلوة، من رحم الفجر لك طلوا حداثتك. لما يجي الفجر وتيجي لشعبك هيجي الطل بتاع حداثتك. لما جئت إلى الأرض ولم تجد الطل، هيجي يوم بقى هتلاقي شعبك يستقبلك بطل. شعبك هيدل ريقك عندما يتوجونك ملكا، وتوجوه وحده ربا على الكل. ده بالنسبة لإسرائيل. لكن هل النهاردة أحبائي العالم يرى في الكنيسة هذا الكلام؟ هل ممكن العالم يقول الكلمات دي؟ اخرجوا يا بشر وتعالوا شوفوا التاج الذي على رأس المسيح الذي توجته به الكنيسة. هل نحن بنتوج المسيح فعلا ملك؟ هل واضح قدام الناس انه ملك على قلوبنا؟ ترنيمة القديمة، وليكن قلبي لك العرش المريح. هل فعلا بنحسس المسيح انه سيد يا احبائي؟ لاحظوا ان الرب هو السيد، لكن النهارده العالم حرمه من اجمل شيء في ذاته، لانه هو في ذاته السياده عنده مش مكتسبه. يعني المسيح لما بقي سيد مش حاجه وصلها بالانتخابات ولا حاجه وصلها بالمجهود والتعب، لكن هو في ذاته ايه؟ ادوناي، الرب ادوناي، يعني الرب ايه؟ السيد، اسمه السيد، اسمه الله القدير، اسمه الملك، هو السيد. ده من ذاته، في ذاته هو سيد، لكن على الارض ما هواش السيد. هل احنا بنديله فرصه ان يمارس طبيعته ان يكون السيد؟ هل في تصرفاتي مع الناس بيشوفوا ان انا محكوم باراء الناس ما تعرفهاش وانا لازم اخضع عليها لان ليا سيد، ولا انا بتصرف كاني بلا سيد؟ اساعدنا الرب يا احبائي لكي ولاحظ هذه النقط. النقطة الأولى اللي تأملنا فيها الشركة معاه والمعطلات بتاعتها، حاجات اللي أنا بحبها أو العالم اللي أنا مرتبط به. الأمر الثاني، إذا كان هناك برية فهي ليس لإحراقنا لكن لكي نتعطر بكل أزرة التاجر بصفات المسيح. ثم العرش المرصوص محبة، في اجتماعاتنا لما نحيط ونسبح له ونشكره نرصف له عرشا أو ننسج له كرسيا مريحا بترنيماتنا وتسبيحاتنا. ثم أخيرا، هل نملكه على الحياة فيرى الناس المسيح متوج على حياتنا ملكا، أم لازالوا يروه محتقرا كما كان عند الصليب؟ ساعدنا الرب علشان نفرح به ونكون في شركة معاه، نخضع له في التجربة، ثم أخيرا نكرمه في اجتماعاتنا وفي حياتنا وله كل المجد. خلينا نصلي.